بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. من المناهي الشرعية في حق النساء النهي عن الدعاء على الأولاد. دعاء على الأولاد دائما سبق الكلام الحسن على لسانك، أن توافق ساعة إجابة يستجيب الله سبحانه وتعالى فيها الدعاء، وثلاثة لا ترد دعوتهم: دعوة الوالد، بالمقصود بذلك الوالد والوالدة، دعوة المظلوم، دعوة المسافر، دعوة الإمام العادل. هذه كلها وردت بها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الناس الله سبحانه وتعالى يستجيب دعوتهم. فادعوا على أبنائكم بخير أن تصيبوا ساعة إجابة. حتى نذكر مرة سؤال سأل في نور على الدرب، سأل فضيلة الشيخ بن باز رحمه الله، قال: شيخ، أنا في ساعة غضب زعلت على ولدي، قلت له روح إن شاء الله ما تجي إلا تحت لوري. مرة واحدة عاد لوري تحت لوري اللي هو الشاحنة الكبيرة، قال: إن شاء الله عساك ما تجي يجيبوني لك إلا تحت لوري. يقول سبحان الله، وراحت الأيام وجت الأيام، استجاب الله دعاءه، وبالفعل الولد صار لحادث ودخل تحت لوري، داس لوري دهسه دهس. فيقول للشيخ: يعني يا شيخ، هل علي إثم أنا؟ يعني والله العظيم ما قصيت أنا كذا. ادعوا لعيالكم بالهداية، ما في أحد ولده ما يأذي، خذوها قاعدة. ما في أبنائنا ليسوا ملائكة، بل أصلا حالات العيال بشيطانتهم. يعني إذا البيت العيال ما يسوون في شيطانة وما يشغبون، يصير مثل المريض. لذلك يقولون حتى الولد اللي ما يتحرك وما يشاغب في البيت يعتبرون هذا مريض، والولد اللي يتحرك فهذا فيه نشاط، فيه طاقة، هذا طبيعي الولد. فإحنا لا نقابل طبعا تربية الأولاد وأسسها وأصولها، هذه لها إن شاء الله باب آخر. وأعتقد لجنة استكمال تطبيق الشريعة أخرجت كتاب جيد، الأسرة في الإسلام وطريقة التربية، من أفضل الكتب أنصح باقتنائه، وأعتقد أنه في مجلد أو مجلدين وزع علينا في الجامعة وعلى الأمة والخطباء، وأعتقد هو يعني يوزع مجان للمتخصصين. الأسرة في الإسلام، الأسرة والتربية في الإسلام، كتاب جيد جمع فيه مؤلفه، حاول أن يجمع كل من سبقه، وهو كتاب تربوي جيد توزع لجنة استكمال تطبيق الشريعة. ذلك جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم. طبعا لا تدعوا على أنفسكم، تسب نفسك أنت. وأحيانا يقولون: سب المرء لأخيه سب لنفسه. سب المرء لأخيه، يعني الله في القرآن أشار إلى أن الكلام عن الغير هو كلام عن نفسك. ولا تلمزوا أنفسكم، هو اللمز للآخر، تقعد تلمز الثاني. لكن الله سبحانه وتعالى اعتبر أن المؤمنين أخوة ونفوسنا واحدة، فأنا وأنت متحدين، وهذا يعني بين كل المؤمنين، الأصل أن احنا واحد، وهذه بين المحبين، يعني موجودة بين المحبين دائما. يقول الواحد إذا أحب واحد فيصيرون الاثنين واحد، يصير أنا أنت وأنت أنا، كما قال الأول: قال لي المحبوب لما زرته من ببابي، قلت بالباب أنا، قال لي: أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا، ثم لما بعد عام زرته أطرق الباب بكفي مهنا، قال لي المحبوب من في الباب، قلت انظر فليس ثمة في الباب سوى أنت أنا، قال لي: أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا. فالشاهد يقولون الإنسان إذا حب إنسان يصير أهو أنا أنا أهو. كذلك الله جعلنا في القرآن أنت أنا أنا أنت، هذا الله خلانا في القرآن إنما المؤمنون إخوة، يعني أنا أنت أنت أنا. قال: ولا تلمزوا أنفسكم، يعني أنت إذا أنا أطنز على غيرك أطنز على نفسي. ولا تقتلوا أنفسكم، أنا ما قتلت نفسي أنا قتلت غيري، لا، قال: قتلك لأخيك قتل لنفسك، ها، قتلك الأخير الأخ هو قتل لنفسك. وهذا بحث جيد كتب فيه الأستاذ دكتور أحمد شرشال، دكتور فاضل كان عندنا في كلية الشريعة وهو بحر في القرآن وعلومه، كتب بحثا عن هذه القضية، أن النفس البشرية في القرآن نفس الآخرين هي نفسك أصلا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم، يعني دعوتك على أخيك ودعوة على نفسك. قال: ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم. تدعوا على أموالكم يعني مثل السيارة ما دقت سر، قال: الله يلعنها من سيارة، هذه سيارة هذا الله يلعنها، لا تدعوا، هذا مالك، لا تدعوا على مالك. ولا بطاقة الآلة ما اشتغلت، الله يلعنها من هالكرت هالبطاقة هذه ما فيها خير. لا تدعوا على مالك، لا تدعوا على نفسك. وأن امرأة دعت على ناقة، ناقة تعثرت بها، فقالت لها: تحركي يلعنك الله. فقال نفسه: لا تتبعنا ملعونة، ناقة لعنتيها ما نبي تتبع. إذا ناقة ملعونة ما يبيها النبي صلى الله عليه وسلم، وشلون الناس يصبحون ويمسون في الأسواق وفي القعدات وفي البورصات وفي الدواوين وهم يسبون ويلعنون؟ لا نريد اللعنة أن تحل في مجالسنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا توافقوا من الله ساعة يسأل الله فيها عطاء فيستجيب لكم سبحانه وتعالى، يعني يستجيب الله سبحانه وتعالى لسؤالكم. ولذلك قال العلماء: لا يصح لأحد أن يدعو على نفسه ولا ولده أو على ماله بما يضره، خشية أن يوافق ساعة إجابة فيستجيب الله له فيضر فيها نفسه وولده وماله. وقد ورد ذلك صريحا في حديث جابر رضي الله عنه، إضافة لذلك ما يشتمل عليه الدعاء على الأولاد من التسخط على قدر الله في الأولاد ومعارضة النصوص الآمرة بالإحسان للأولاد والقيام برعاية. يمكن واحد يسأل يقول طيب شو أسوي، أنا كنت أسب دائما بعض الحريم، الله يلعنك اقعد، الله يلعنك قوم، الله يلعنك روح لإخوانك، هذه دعوة ها تدعي عليه بالطرد من رحمة الله. ونفس الشيء أحيانا المرأة تدعو على بناتها وتسبهم، طيب يقول واحد التوبة، التوبة أنك أنت تكف وتدعو لهم بالصلاح، بس ما دام الله ما استجاب لك إلى الآن، ما وافق ساعة الإجابة، ما مضى فات والمؤمل غيب، علمك الساعة التي أنت فيها، على الإنسان أن يتوب وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، أنك إذا ألحقت السيئة ألحقت بعدها حسنة، فإن هذه الحسنة كفيلة بمسحها. فادعوا الله سبحانه وتعالى دائما الأولاد بالصلاح، وادعوا. حتى واحد شيخ لقيته أنا من المشايخ سألته، يعني أحيانا يعني ندردش إحنا مع بعض، فأحيانا تسأل واحد يقول شنو قصة هدايتك، وهذه أسرار في حياة الناس، يعني أحيانا يكون إنسان قصة هدايته موقف صار أمامه. واحد قال لي أنا قصة هدايتي أني كنت مسحور وعشت في السحر فترة طويلة ومن ساحر إلى ساحر وهو إلى آخره، ثم لم أجد سبيلا لفك هذا السحر أبدا، حتى يعني هذا أحد الأخوة في جدة المشايخ يقول لي، يقول حتى أن هذا الولد المسحور يقول لي شيخ يأست من كل، لا من سحرة ولا من قراء قرآن. فقال له واحد، قال له شيخ تعال عند الشيخ الفلاني فليقرأ عليك. يقول فلما جاءني قال لي شيخ أنا بختصر عليك، أنا صار لي سنتين ما خليت ساحر، ما خليت مشعوذ، ما خليت عراف، ما خليت كاهن، ما خليت شيخ يقرأ قرآن، لم يستطيعوا أن يفكوا عني السحر. إذا تبي تقرأ ارضى ولنفسك ولحق صاحبي ارضى، لا اقرأ، لكن تفك ماك ما راح يفك ترى. يقول فقلت له ما أدراك، لعل الله سبحانه وتعالى جعل هذه الساعة الآن مثلا الساعة 5 مساء ولا الساعة 8 ليلا، جعل الله تعالى هذه الساعة سبب لشفائك، فلماذا تجعل هذا السبب أو هذه الساعة لشفائك بيد الساحر؟ الله جعلك الله هو المشافي، لكن هذه الساعة هي الشفاء، فاجعلها بيد الله سبحانه وتعالى وطاعته. قال اقرأ كيفك، قل والله يا شيخ قسما بالله قرأت عليه بس المعوذات، أنا ما تكلفت وبصوت عالي، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ظليت أقرأ عليه وأكررها وأكررها. قل أغمي على الولد، وبدأ يرجع هذا الإنسان، كان قد سقي سحرا وبدأ يرجع هذا الإنسان وما صدق حاله، وقرينا عليه ثاني يوم ثالث يوم، ثم شفاه الله سبحانه وتعالى وطاب، فكان هذا السبب لهداية. أنا أرجع لموضوع الأصلي وهو أسباب الهداية التي الله سبحانه وتعالى جعل. فأحيانا يكون سبب الهداية هو حادثة كل إنسان، حادث سحر واحد، لا سبب هدايته حادثة سيارة انقلب مات وربعة الله نجاه، صار هذا سبب في هدايته كما قال حكيم بن حزام، فكان من دعاء حكيم بن حزام أنه إذا دعا الله فشدد في القسم قال لا والذي نجاني يوم بدر، يعني نجاتي يوم بدر يوم ما رأيت أني أسرت يوم بدر ثم الله نجاني من القتل، كان هذا سبب في أني راجعت حساباتي وأسلم بعد ذلك بعد سنوات. فأحيانا يكون حسن المعاملة، حسن المعاملة مثل حسن معاملة عبد الله بن جحش لما في سرية نخلة لما أسر بعض الرجال من قريش، فكان هذا سبب في إسلام بعضهم. ولما أسر الوليد بن الوليد بن المغيرة وأحسن التعامل مع أسلم الوليد أخو خالد الكبير. فالشاهد من هذا أن أحيانا حسن التعامل، أحيانا الدعوة، هذا اللي أبي أنا أبو صلى الله، أحيانا يكون سبب الهداية الدعوة. واحد يقول لي مشايخ سألته، قلت له شيخ يعني ما شاء الله الله هديك، وشنو سبب الهداية؟ وأحيانا ما إنسى ما يستذكر الماضي مرات تكون، قال شيخ سبب هدايتي إني كنت شيطان رجيم، كنت أشطن ما تتصور، حتى شاق يقولوا لي أهلي أنت شاق الأرض أصلا وما بقى شيء ما سويته، إلى درجة أنه يقول والدي تعب، فمن كثر ما تعب مسكين تعب من دعاء علي، تعب من سبي، تعب من طقي، يقول آخر شيء لما يأس يقول كنت أقول روح الله يهديك، يقول بس هذا اللي كنت أقول، يقول كان يقول لي والدي روح الله يهديك، وما تصور والدي في يوم من الأيام، ما تصور حتى يقول لي، هو يقول كان مدرسنا يقول عندنا مدرس يقول هو يقول لي يقول كان يدرسنا مدرس كان يقول لو المدرسة هذه كلها تدين وتصلي إلا فلان ما يتدين ولا يصلي، ها إلا هذا إلا هذا، كما قال الناس عن عمر الخطاب رضي الله عنه لو أسلم حمار آل الخطاب لأسلم عمر، يعني إذا الحمار عندهم حمار آل الخطاب إذا يسلم عمر راح يسلم، هذا عمر انسى انسى مسكر مرة واحدة، يعني هكذا تفكير الناس. يا جماعة القلوب بيد الله، مو بيدي أنا ولا بيدك أنت، الله تعالى يفتح القلوب يجعل في هذا الإنسان بلاء ويصك بالأمراض ويصيب السرطان ويصيب ما يصيبه، فلا يجد شفاء إلا ليروح عند الله، ولا يصيب حادث ولا تصيب دعوة تنزل عليه هداية وينشرح صدره ويقترب من الله سبحانه وتعالى. يقول هذا الشيخ رجل فاضل شيخ كبير يعني معروف، يقول شيخ فأصابتني دعوة والدي، كان دائما يدعو روح الله يهديك، وهو قايلها يقول والدي يقولها كنا قاعد يسبني، يقول سب يقولها سب روح الله يهديك. يقول وجرت الأيام وراحت الأيام، وفي سنة من سنوات 1970 على كلام قديم، يقول في عام 1970 أرادت والدتي تروح العمرة، يقول والدي من كثر ما هو يأس مني ومل مني كان يقول لي، كان يقول حق أمي يبا أخذي ولدك معاك يمكن الله يهديه ودوا مكة معاكم. يقول رحنا بالباصات قبل مع حملات القديمة جزاهم الله خير الناس الأولين، يقولوا طلعنا في الباصات وحطوني في باص المكة، هذول الباصات الصفر ومعانا اللوريات المكة هذول، يقولوا مشينا إلى مكة أول مرة تطأ قدمي مكة سنة 1970. هذا الشيخ يقول أول مرة تطأ قدمي مكة وأنا ناهزت شاب يعني، يقول لي فالله سبحانه وتعالى أنزل علي الهداية ونزلت علي الرحمات، وجعل الله سبحانه وتعالى سبب دعوة والدي سبب في هدايتي، واستقام مسك الخط خلاص ومشى الإنسان وأصبح شيخ. طبعا هذا يعني شيخ من الشيوخ جزاه الله خير قال لي، فأنا أقصد من ذلك ما أدراك لعل الله سبحانه وتعالى يجعل هذا سبب لهدايتك، حتى أن والده ما تصور يوم الأيام أن يكون ابنه شيخ ويكون عالم وإلى آخره. فالشاهد من هذا يعني لا تدعوا على أولادكم أن تصيبوا ساعة إجابة الله سبحانه وتعالى يستجيب فيها دعاءكم على أولادكم، تصيبون هذه الساعة فالله تعالى يستجيب، فاجعلوا هذه الساعة في الدعاء لهم، جعلوا هذه الساعة في الدعاء لهم. كل ما سألت على ولدك قول الله يهديك الله يهديك، أنا أقول الله يهديك إن شاء الله صح غلط، لكن قول الله يهديك لعل الله سبحانه وتعالى أن يهدي. وهذا لا يمنع أن تدعو له بالسر كما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حتى دعاء الصالحين قال زكريا عليه الصلاة والسلام دعا، ويحيى دعا، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا، كل الأنبياء تستقر القرآن كلهم يدعون الله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء حتى المؤمنين، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يعني يا رب خلي عيالنا قرة عين تقر فيهم عيوننا ونفرح بهم نراهم في الدنيا قرة عين قبل الآخر. كذلك من المناهج الشرعية في حق النساء ما يسمى بمصارعات الحريم. مصارعات الحريم كل ما فيه إظهار لعورة المرأة، كل ما فيه إظهار تحت أي اسم سموه، سمى تحت اسم رياضة، سمى تحت كل ما فيه تجزئة وتجسيم وإظهار لزينة المرأة، هذا لا يجوز. المرأة أصلا مخلوقة يعني مخلوق ضعيف، مخلوق لطيف، مخلوق أليف، مخلوق مؤنس. المرأة مو شرسة ترى، يعني الله تعالى أثنى عليها بنعومتها، جمال المرأة بأنوثتها، جمال المرأة بنعومة. المرأة مو مهوشية، المرأة مو مصارعة، المرأة ما تطق، يعني ذلك المرأة متى ما ارتفع صوتها نزل قدرها، المرأة متى ما تخلت يعني جمالها في أنوثتها أصلا. ذلك الله يقول أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني نساء وتشبهون النساء بالملائكة وتشبهون النساء تقولون أن الملائكة بنات الله، يقول أو من ينشأ في الحلية، يعني بنات تنشأ تنشئة هادئة بعيدة يضرب عليها الخمار وهي في الخصام غير مبين. وهو في الخصام يعني مخاصم الرجال، صياح الرجال، مجالس الرجال، معارك الرجال، ما تبين المرأة. ذلك العلماء قالوا لا يصح للمرأة أن تكون مسؤولة عامة، مسؤول عامة بسبب أن هذا يحتاج إلى يعني مثل تقود الجهاد، يقول هذا تحتاج أن تقود الجيوش، تحتاج أن تتخذ قرارات صعبة، تتخذ وطبيعة الهرمونات الأنثوية هرمونات عاطفية أصلا، فتحتاج إلى الحزم وتحتاج إلى القول الفصل في كثير من الأمور، فهذا يعني لا يصح للمرأة. لذلك مع الأسف من الأشياء التي دخلت ما يسمونه بمصارعات المرأة سواء كان تحت مسمى التكواندو ولا الجودو ولا غيرها من الألعاب، خاصة المصارعات التي لا تتوافر فيها ستر العورات ويوجد فيها خروج عن مقاصد الشرع، ذلك لا ينبغي للمرأة حقيقة أن تفعلها ولا أن نتشبه بغيرنا في هذا الباب المحرم. فكثير من العلماء يقولون هذا من القوادح ومن خوارم المروءة وهو منافي للأخلاق الحميدة. يعني صح رياضة، في رياضات كثير خلت تلعب مرأة رياضة إنشاء حطوا لهم صالات مغلقة وخلت تلعب طائرة، تلعب تنس، تلعب سلة، تلعب بصالات مغلقة بما لا يضرها، لكن تصير يعني علنا أمام الناس بمباريات معلنة، شيلني وشيلك وطقني وطقك وحطني وحطك، هذا ما يصلح، هذا لا يتفق مع المرأة. وأنا أعتقد المرأة بعد اللي تلعب جودو كاراتيه يمكن ما تلقى حد يتزوجها، لأن هم بعد زوجها خاف مسكين ينطق في يوم من الأيام سأل عليها وتعطي حركة ويتكسر بعد مسكين. ولو يعلم الإنسان أن زوجته تلعب جودو ولا كاراتيه ولا تيكواندو ما مسكين من يأخذها، الله يعينه بعد هذا، يعني إحنا من بعيد لبعيد وعسانا نسلم، بعد تأخذ واحدة تلعب جودو كاراتيه إلى آخره. فالشاهد أن هذا من المناهج الشرعية التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو داخل في هذا الباب، لأنه كله دائر تحت ستر المرأة. من المناهج الشرعية كذلك زيارة المرأة لغير المسلمات من أجل الدنيا فقط، زيارة المرأة غير المسلمات من أجل الدنيا. يعني الأصل أن المرأة المسلمة إن كانت لها جارة وهذه الجارة كانت يهودية أو نصرانية أو بوذية يا جماعة احنا مأمورين نبلغ ديننا، احنا مأمورين ترى، يعني مو عيب اني انا اروح ازور جاري اليهودي، جاري النصراني، جاري البوذي، جاري السيخي، السيكي، ايا كان، لكن مو ازوره عشان نروح ناكل حب ولا نزور بعض عشان ناكل مكسرات وحلويات ولا قاعد نطالع التلفزيون، لا، نزوره هؤلاء الناس ازورهم عشان ابلغ دين الله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو هريره: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قوموا بنا الى بيت المدارس، وهو بيت اليهود اللي يدرسون فيه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتاهم الى بيتهم وحدثهم صلى الله عليه وسلم ونصحهم ووعظهم وتلا عليهم شيء من القرآن، ثم قالوا: قد بلغت أبا القاسم؟ قال: اللهم فاشهد. ومرض غلام يهودي كان يخدم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء زاره، له سكان المدينة كانوا معهم، فزاره صلى الله عليه وسلم، مزارة، قال: شلونك؟ حرارتك طالعة نازلة؟ طيب، لا خلاص خوي، تعال لا تنسى، تعال اخدم مرة ثانية، ترى نقص معاشك، ها؟ لا. فزاره النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: كيف تجدك؟ ثم قال له: قل لا إله إلا الله، قل لا إله. فجعل الغلام ينظر إلى أبي الأب بإعجابه من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فهز رأسه، قال: أطيع أبا القاسم. فقال: لا إله إلا الله، مات الولد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. يعني هذه لأجل هذا تكون الزيارات، وتكون الزيارات عشان والله جارتنا أجنبية ورحنا قاعد معاها، وشون الماركات عندكم، شون الأسواق بديرتكم، شون الجو عندكم، لا، ليكون هذا هو القصد. سئل فضيلة الشيخ بن باز رحمه الله، قالت: تقول سائلة: لدي بعض الجارات من غير المسلمات ومسلمات أيضا، لكن لي عليهن بعض الملحوظات، ما حكم تبادل الزيارات فيما بيننا؟ فأجاب: تبادل الزيارات في مثل هذا إذا كان للتوجيه والنصح والتعاون على البر والتقوى طيب مأمور به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتزاورين في، والمتجالسين في، والمتبادلين في. وأخرج الإمام مالك رحمه الله بإسناد صحيح، أخرجه طبعا الماضي مالك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلين تحابا في الله. وطبعا الرجلين المقصود به الجنس، يعني جنس الإنسان، يعني حتى لو كان امرأتين تحابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه. فمثل صلى الله عليه وسلم بالرجلين، والحكم يعم الرجلين والمرأتين. فإذا كانت الزيارة لمسلمة أو نصرانية أو غيرهما، قصد الدعوة إلى الله وتعليم الخير والإرشاد إلى الخير، لا لقصد الطمع في الدنيا والتساهل بأمر الله، هذا كله طيب. فإذا زارت المسلمة أختها في الله ونصحتها عن التبرج والسفور والتساهل بما حرم الله من سائر المعاصي، أو زارت جارة لها نصرانية أو غير نصرانية كبوذية أو نحو ذلك لتنصحها ولتعلمها وترشدها، فهذا شيء طيب، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. فإن قبلت فالحمد لله، وإن لم تقبل تركت الزيارة التي لم يحصل منها فائدة. أما الزيارة من أجل الدنيا أو اللعب أو الحديث الفارغة أو الأكل أو نحو ذلك، فهذه الزيارة لا تجوز لغير المسلمات، لأن هذا قد يجر، ولا غيرهن، لأن هذا قد يجر إلى فساد الدين والأخلاق. يعني فلا ينبغي أن يتخذ هؤلاء الناس بطانة ولا أصحابا، لكن إذا كانت الزيارة للدعوة إلى الله والترغيب في الخير والتحذير من الشر، هذا أمر مطلوب، كما قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إلى آخر الآية في سورة الممتحنة. الشاهد من هذا أن احنا مطلوب منا، مأمورين يا جماعة أن نعرض ديننا على الناس، لازم يا جماعة نعرض ديننا على الناس. احنا الله جعلنا خلفاء، احنا الله جعلنا أمناء، الله جعلنا سفراء، هؤلاء اللي يجون بلدنا لازم احنا نبلغهم ديننا يا جماعة. لازم اللي عند الجارة نصرانية يهودية خدامة في البيت، لا تبخلوا عن الناس، فهؤلاء كلهم في ميزان حسناتكم. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. واحد في الميزان يوم القيامة يسوى الدنيا، الكرة الأرضية حطها كلها، شوف كم مليار طن، واحد هدايته أثقل في الميزان عند الله من هذه الدنيا وما فيها. غدا نلقاكم إن شاء الله، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.